طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجهم. إذن المسألة السابعة في العروة محاولة من السيد الماتن قدس سره لأجل تنقيح هذه المسألة وذكر الخصوصية وجوهر المسألة في هذه القضية، وهي فيما لو تذكر الناس، يقول إذا تذكر الناس للسفر أو لحكمه، لحكم السفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها، ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام، لأنه ذكرنا مرارا وقد ذكر في المسألة السادسة قبل ذلك بأن المناط في ذلك هو شنو؟ هو قصد القربة، لا يشترط خصوصية التمامية أو القصر. يقول لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق أنه تماما أو قصرا، لكن نيته إذا كانت لصلاة الظهر مثلا بما هي المتعينة في عالم الواقع صحت، لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقرب بها، وإن تذكر بعد ذلك بعد دخوله في الركعة الثالثة بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت، لقاعدة كما سيأتي لقاعدة من أدرك. بل لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا كذلك بهذا الوقت، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك، والجاهل أيضا، مش بس الجاهل بأصل الحكم، والجاهل بخصوصيات الحكم، إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر مش التمام، التفت إلى المسألة. يقول بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، والحقيقة العدول ها هنا مش عدول حقيقي، هو تعبير مجازي، مسامحة في التعبير، ما في عدول، بيعمل بتكليفه فقط، يعني هي بتقتصر عنده ايه؟
تطلب النية.
ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لأنه بنائه أنه تمام، لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا، وأن تخيل أن الواجب هو القاصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد، فالمقيم الجاهل، يعني من أقام 10 أيام في بلد وكان جاهل بأن وظيفته التمام، إذا قصد القاصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط في الفرد الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا. طيب، نقول هي المسألة صح طويلة إلا أن جوهرها واحد. جوهر الكلام في هذه المسألة أن المكلف لو دخل في صلاته بنية التمام وكان تكليفه القصر لكونه ناسيا لحكم السفر أو ناسيا للموضوع بأن هذا مسافة وتذكر في أثناء الصلاة الحكم أو تذكر الموضوع أنه قطع المسافة، هذه المقطوعة من المسافة هي مسافة شرعية توجب القصر، لم يكن ملتفتا وتذكر أن المسافة هي مسافة شرعية، أو لم يكن ملتفتا كان ناسيا لحكم أن كل مسافر يقصر ومن ثم تذكر في أثناء الصلاة الحكم الشرعي وهو وجوب التقصير على المسافر. فإما أن يكون تذكره قبل الدخول في الركعة الثالثة، وإما أن يكون بعد الدخول في الركعة الثالثة. فعلى الأول صلاته صحيحة ولا شيء عليه، يعني تذكر قبل الدخول في الركعة الثالثة ما في عندنا مشكلة، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولا يضر كونه ناويا للتمام من أول الأمر، فيما لو كانت صلاته موافقة للأجزاء والشرائط مع قصده الكربة. فإذا نحن عندنا المناط هو أن الإتيان بالمأمور به موافق للواقع، فما أتى به هو موافق لتكليفه الشرعي المتعين عليه. هلا كان قاصد من الاول التماميه او غير التمام مساله اخرى، لا يشترط القصد، يكفي ان تكون هذه الصلاه موافقه للاجزاء والشرائط معنيه القربة الى الله. فاذا ولا يضر كونه ناويا للتمام من اول الامر، فيما لو كانت صلاته موافقه للاجزاء والشرائط مع قصده القرب، وذلك لأنه لا يجب في الصلاة ها هنا إلا الإتيان بالظهر مثلا بنية الأداء، وأن ما يأتي به هو المأمور به بداعي القربة إلى الله تعالى، ولا يجب نية القصر أو التمام. وهذا أيضا ينسجم مع الإطلاق المقامي الذي يقتضي عدم وجوب قصد القصر أو التمام مطلق. فإذا من طبق المأتي به على المأمور به فعلا كفى، ولو كان على نحو الاشتباه في التطبيق، وهذا إنما لأجل أن حقيقة الصلاة في الواقع واحدة. وإن اختلفت هذه الصلاة بالخصوصيات وعليه، فالخصوصيات المختلفة والمتعددة لا تضر بحقيقتها. عرفت شلون؟ لأنه مثلا نحن الشرع كلفنا نفطر بصلاة الظهر، أدوا صلاة الظهر زين؟ طب صلاة الظهر هذه الفريضة الواجبة على كافة الأفراد، إنما هي مختلفة في خصوصياتها مع الأفراد. يعني قد واحد يصلي صلاة الظهر 4 ركعات لكونه مقيما أو حاضرا في بلده، واحد يصليها 2 ركعات لكونه مسافرا، واحد بصليها بدون الفاتحة وقل هو الله أحد لكونه مأموما، واحد بصليها من جلوس لكونه عاجزا. عرفت شلون؟ لكن كل هؤلاء يؤدون صلاة الظهر وهي صحيحة بحسب حالهم وبحسب ما هو متوجه عليهم من خطاب شرعي. فإذا هذه الخصوصيات المتفاوتة والمختلفة بين الأفراد في صلاتهم الظهر ليست هي المناط، فلا ينظر إليها، ومن جملتها القصر والتمام. واضح؟ ألا يصدق عليهم بأنهم جميعا هؤلاء المختلفون بين القصر والتمام، مسافر أو غير مسافر، مأموما أو إماما، صحيح البنية والبدن أو سقيم البنية والبدن، كما لو صلى جالسا أو مضجعا مثلا أو مستلقيا على ظهره مثلا إذا لم يمكن إلا بذلك، أو كما لو صلاها مع الطهارة الترابية، ذاك صلاها مع الطهارة المائية، كمان مختلفة في الخصوصيات. عرفت شلون؟ لكن الكل أدوا صلاة الظهر وهذا هو المناط.
النية تدخل ضمن الخصوصيات هذه؟
لا، ما إلها علاقة النية. ما هذا اللي عم نقوله، أنه يكفي في الإتيان بالمأمور به أن تكون موافقة للشرائط والأجزاء المتوجبة عليه المتعينة بحقه بحسب حاله وشأنه، وهم قربة الله تعالى، هذا الكافي. أما الخصوصيات الجزئية المختلفة والمتفاوتة بين الأفراد ليست هي المعيار. وهذا إنما لأجل أن حقيقة الصلاة واحدة، وإن اختلفت الخصوصية وعليه فالخصوصيات المختلفة والمتعددة لا تضر بحقيقتها، لأن المكلفين بالظهر مثلا يصدق عليهم أنهم يؤدون صلاتهم مع اختلافهم في خصوصية كل فرد من أفرادهم، فالمسافر يصليها قصرا والمقيم يصليها تماما، والمنفرد مع القراءة، والمأموم لا يقرأ، وهكذا بقية حالات وخصوصيات المكلف من الصحة والمرض. فالصحيح البنية يصليها من قيام، ذاك المريض يصليها من جلوس. وأيضا هناك بعض الخصوصيات المتفاوتة والمختلفة بين الذكور والأنوثة، فالذكر يعتبر في صلاته مثلا أن يؤديها بكيفية معينة، لنفطر عند الهبوط من القيام يضع يديه قبل ركبتيه، المرأة لا، مستحب أن تضع ركبتيها قبل أن تستند بيديها على الأرض، وهكذا. الرجل من المستحبات المؤكدة عند قيامه من السجود، عند قيامه ووقوفه يقوم على يديه ومن ثم يرفع الركبتين، المرأة لا، مستحب أن تقوم على ركبتيها، وهكذا. فإذا وإن اختلفت خصوصية كل فرد من أفرادهم، والنتيجة أنه لا مدخلية أصلا للخصوصيات، ومنها القصر والتمام، فلا يجب استحضار نيته من أول الأمر لعدم الدليل على ذلك. أول ما عندنا دليل، والإطلاق المقامي يشمله، بل كما ذكرنا نكتفي أو يكتفى بنية القربة مع كونها مأمور بها على وجهها الصحيح، وهو له وجوه شتى وخصوصيات عديدة. هذه الصلاة. ومن ثم لو كان مكلفا بالقصر وأمكن إتمامها قصرا تصح كذلك، ولو كان مكلفا بالتمام وأمكن إتيانها تماما تصح كذلك، ولا نسمي ذلك عدولا إلا من باب المسامحة بالتعبير، ليس إلا لأنه هو فوق بالمسألة الماتن شو بقول كذا، لو ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام بعد تحت في المسألة أخيرا يقول فالمقيم الجاهل أن وظيفته التمام، إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام، لا حاجة إلى العدول، نية العدول أصلا مش مطلوبة، لأنه هو عم يأتي بها بوجهها بما هو المتعين عليه الإتيان به، يعني بحكم وظيفته الشرعية في الإتيان بهذه الصلاة على الحالة التي متوجبة عليه، فماكو داعي للعدول. هذا كله على الأول، يعني شنو مش نحن قسمنا قلنا أنه مرة قبل الركوع، قبل ركوع الركعة الثالثة، ومرة بعد ركوع الركعة الثالثة. طب قبل الركوع الركعة الثالثة بعده ممكن أن يؤديها قصر، يقتصر فيها على القصر، وممكن أن يأتي بها تماما. وعلى الثاني لو تذكر بعد دخوله في ركوع الثالثة تبطل صلاته للزيادة الركنية، ويجب إعادتها قصرا مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة واحدة من الوقت، مش بعد دخول الركعة الثالثة فبطلت، شو بنعمل؟ نسأل لما بطلت صلاته بعد دخوله في الركعة الثالثة، نسأل هل أكو بعد في وقت ولا لا خرج الوقت؟ إذا بعد في وقت ولو إدراك ركعة واحدة تشمله قاعدة من أدرك، فعندي إذن يأتي بها بهذه الصلاة ولو بإدراك ركعة واحدة، لأنه من أدرك ركعة كمن أدرك الصلاة بتمامه، وذلك لقاعدة من أدرك المستفادة، هي مو رواية هاي، من أدرك ركعة كمن أدرك الصلاة بتمامها مستفادة من بعض الروايات، وذلك لقاعدة من أدرك المستفادة من العديد من الروايات. إذا بتلاحظوا الوسائل بالجزء الثالث باب 30 من أبواب المواقيت، أنا ذاكركم الرواية. منها رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال عليه السلام: فإن صلى ركعة من الغداة، صلاة الفجر، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. ليش؟ لأنه أدرك ركعة واحدة من الصلاة وطلعت الشمس، يعني خرج الوقت. طب خرج الوقت بعد أن كان قد أدى ركعة واحدة، فجازت، يقول الإمام عليه السلام جازت، صحت صلاته. وهي رواية معتبرة، رواية عمار بن موسى، سندها عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. هو علي بن فضال مثل ما بتعرفوا كان واقفي صح، لكنه ثقة. عن عمرو بن سعيد أيضا ثقة، عن مفضلك بن صدقة ثقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله السلام. وهذا مما تسالم عليه الأصحاب، وهو موضع اتفاق. ومن هنا تصيد القاعدة المشهورة: من أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الوقت كله. وأما قوله أخيرا: وكذا الحال في الجاهل، بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك إلى آخره، فالكلام هو الكلام. وتقدم أن القصرة أو القصرية والتمامية ليستا مما يتقومان بالقاصد. فلو قصد القصر في موضع التمام جهلا بالحكم، كمن لم يعلم أن ناوي الإقامة وظيفته التمام ثم التفت بالأثناء أتى بها تماما، فالكلام هو الكلام. وتقدم أن القصرية والتمامية ليستا مما يتقومان بالقاصد. نعم، الاحتياط المذكور في آخر المسألة عنده قدس سره، إنما هو من باب دفع شبهة اعتبار الجزم بالنية، لأنه بعضهم ذهب إلى اشتراط نية الجزم بالنية، يعني أنه قصرا أو تماما ما يكون عنده حالة اشتباه من البداية، حتى بالنسبة إلى هذه الجهات والخصوصيات من أول الصلاة. والحمد لله رب العالمين. نعم، من احنا بينا لكم بما فيه الكفاية. انا عملت هالإنشائيات كلياتها هذه اللي كنت بغنى عنه، يعني صحيح هذا الكلام ممكن انه ينذكر فيما لو اقتصرنا على ذكر المسألة بعمومها، انه لا يكفي، لا يشترط نية الجزم بالنية، الجزم بالنية من أول الأمر في الصلاة، بل يكفي أن تكون موافق الواقع مثل ما حكوا كل الفقهاء. لا، أنا اشتغلت إنشائيات قلت لكم فسرناها بشكل واضح، أن صلاة الظهر لها وجوه متعددة، لكن الجامع فيها هي صلاة الظهر، ليست مشروطة بالشيء، لأن صلاة الظهر صحيحة إذا كانت بدون قراءة لأنه مأموم، صحيحة إذا كانت ركعتين لأنه مسافر، صحيحة إذا كانت من جلوس لأنه مريض، صحيحة إذا كانت من كذا لأنه كذا. فهي مو شروط متعلقة في ذات الصلاة، ذات الصلاة هي تنطبق على هذا وعلى هذا وعلى كلها، صحيحة بحسب وضع المكلف لا بحسب طبيعة الصلاة. يعني بعبارة أخرى، ليست الخصوصيات متأتية من الصلاة،